قال الإمام مسلم رحمه الله: باب الاستخلاف وتركه. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيرا، فقال: راغب وراهب. قالوا: استخلف. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا، لوجدت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي، فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى الزهري قال: أخبرني سالم عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال: قلت: ما كان ليفعل؟ قالت: إنه فاعل. قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك، فسكت حتى غدوت ولم أكلمه. قال: فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال: ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي، فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. من المعلوم أن الله تعالى أكرم هذه الأمة ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الناس كانوا على جاهلية جهلاء وضلالة عمياء قبل بعثة هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليم. ومن المعلوم أيضا أنه صلوات الله وسلامه عليه بعدما بعث أقام بمكة 13 عاما يدعو إلى إخلاص العبادة لله ونفي العبادة عما سواه، وأن قريشا ناصبوه العداء واشتد عليه الإيذاء، فهاجر إلى طيبة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه وأقام الدولة الإسلامية بعد هجرته. فأقام بطيبة 10 أعوام فقط، أسس فيها الحكومة الإسلامية، تولى الإمامة العامة، كان يصلي بالناس ويؤمه، وكان ينظر في مشاكلهم ويهتم بمصالحهم، وكان عليه الصلاة والسلام يعقد الألوية ويبعث الجيوش للدعوة إلى الله تعالى. فأقام بطيبة الطيبة 10 أعوام فقط، مات بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حج حجة الوداع وحجة الوداع كانت في السنة العاشرة من الهجرة. أنزل الله تعالى عليه وهو بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان الله جل وعلا قد أنزل عليه قبل ذلك سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان ما أشار الله إليه صار فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. وفي السنة التاسعة أتت وفود العرب إلى طيبة الطيبة تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. جاء نصر الله وكان الفتح. العرب تركوا رسول الله مع قريش، قالوا: ما لنا ولمحمد، دعوه مع قريش، إن انتصر عليهم نظرنا في أمرنا، وإن انتصروا عليك فنلمونا. لكن لما فتحت مكة وأصبحت مكة دار إسلام، وكانت السنة التاسعة، وقال النبي لقريش: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما بالا بما عملوا طيلة 23 عام، ما بالا. أتت الوفود تترى تبايع تسلم. افترض الله تعالى الحج في السنة التاسعة، خرج النبي إلى مكة في السنة العاشرة حاجا ومعتمرا قارن، نوى وجمع بين نيتي الحج والعمرة، هذا معنى القران. تجرد من هنا ولبس إزاره ورداءه ونعليه وركب ناقته القصواء، وأتى صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة آبار علي، ونزل عليه جبريل: يا محمد صل في هذا الوادي المبارك. فصلى صلاة العصر والمغرب والعشاء والصبح وظهر يوم الجمعة. وبعدما صلى ظهر يوم الجمعة ولم يصلي جمعة لأنه مسافر، نوى أول ما نوى الحج: لبيك اللهم لبيك بالحج. سمع ذلك جماعة من أصحابه فنقلوا عنه أنه نوى الحج. ممن روى ذلك عائشة، وممن نقل ذلك عبد الله بن عمر وجماعة، وهو أمر صحيح. أول ما نوى الحج فقط، لكن بعدما سار قليلا وارتفع على البيداء موضع عالي قريب من ذي الحليفة آبار علي، نزل عليه جبريل: يا محمد قل عمرة في حجة، ادخل العمرة على الحج. فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام العمرة على الحج وصار قال. وقف بعرفة، أنزل الله تعالى عليه الآية التي تلوتها عليك: أقام النبي بمنى أياما، اليوم 11، 12، 13، بعدما رمى الجمار أتى إلى الأبطح، أقام بالأبطح، لما صلى صلاة الصبح أتى إلى المسجد الحرام صلى الصبح، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أقام بالمدينة بقية الحجة المحرم صفر، وفي ربيع الأول انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه. أقام الدولة الإسلامية على أسس، هذه الأسس كتاب الله وسنة رسول الله لا غير. العرب لا يعرفون غير اللغة العربية، القرآن ما نزل إلا باللغة العربية، ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجزيرة العرب كلها تدين بالإسلام، يعني أنه مات ولا يوجد ببلاد العرب مشرك ولا كافر، دخلوا جميعا في الإسلام. وإن كان يوجد منافقون كما قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هؤلاء المنافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، هؤلاء المنافقون يعرفهم رسول الله، هؤلاء المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام بينهم النبي لبعض أصحابه كحذيفة بن اليمان رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: هذا منافق، هذا منافق، هذا منافق. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إذا أتي بجنازة ينظر عمر أيصلي عليها حذيفة أم لا، إذا صلى عليها حذيفة بن اليمان تقدم عمر وصلى، وإذا رأى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه تقاعس ولم يصلي لا يصلي عمر. الشيء الذي أردت أن أقوله وأنبه عليه أن جزيرة العرب أصبحت الدولة الإسلامية فيها مهيمنة. بماذا يحكمون وبأي قانون؟ بكتاب الله وسنة رسول الله، وإذا تنازعوا في شيء ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة الفقهاء، ليستنبطوا أحكام الله تعالى من كتابه وسنة رسوله. وقبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام قال قولة، هذه القولة محفوظة معلومة، رواها عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقين دينان في جزيرة العرب، لا يبقين دينان في جزيرة العرب، دين الإسلام ويهودية، دين الإسلام ونصرانية، دين الإسلام ومجوسية، بلاد العرب مهد الإسلام، موضع التنزيل، منها انطلقت الجحافل التي خرجت إلى بلاد الروم وإلى بلاد فارس وإلى بلاد القبط وإلى بلاد العالم، خرجت من جزيرة العرب تدعو الناس إلى لا إله إلا الله وإلى أن يدينوا بدين الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام فارق الحياة الدنيا وانتقل إلى الرفيق الأعلى بعدما خيره الله تبارك وتعالى، فاختار الرفيق الأعلى ومات عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين. فارق الدنيا انتقل عنها في يوم الاثنين من ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه، وعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أول ما عنوا بأمر الخلافة الإسلامية، بعدما أن أنهوا ما يتعلق بأمر الخلافة اشتغلوا بتجهيز رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقعت أمور من هذه الأمور أنه صلوات الله وسلامه عليه بعدما مات أظلمت المدينة وأصاب أصحاب النبي هم، ووقع اضطراب كبير. مات رسول الله أو لم يمت؟ وقف عمر على باب بيت عائشة يقول عمر: لا أسمعن أحدا قال مات رسول الله إلا ضربته بالسيف. وصار يرغو ويزبد. وصادف أن أبا بكر رضي الله عنه كان بالسن. السن اسم موضع في عالية المدينة معروف إلى اليوم. في المدينة سنح وسيح. السيح معلوم والسنح معلوم. كان عند امرأة له من الأنصار، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر عند امرأته. بلغه الخبر، أتى إلى بيت عائشة ابنتي، والنبي عليه الصلاة والسلام مسجى ببرد يماني، برد حبرة، فكشف البرد عن وجه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقبل النبي بين عينيه. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: طبت حيا وميتا. هذه أول كلمة قالها أبو بكر، طبت حيا وميتا، أما الموت التي كتبها الله تعالى عليك فقد متها صلوات الله وسلامه عليه. خرج وعمر على الباب ما كلمه، صعد على المنبر واجتمع الناس حوله وخطبهم خطبته المعلومة المشهورة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا قرآن أنزله الله تعالى على رسوله قبل أن يموت صلوات الله وسلامه عليه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ إنك ميت وإنهم ميتون. أين آدم؟ أين نوح؟ أين هود؟ أين شعيب؟ أين صالح؟ أين بقية الأنبياء والرسل؟ إنك ميت وإنهم ميتون. ذكر أبو بكر الناس بهذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الآية التي تلاها أبو بكر أيقظت الناس، تذكروا، صاروا يرددونها ويقرؤونها، علموا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فارق الحياة الدنيا صلى الله عليه وسلم. بعدها بلغهم أن الأنصار مجتمعون في سقيفة بني ساعدة عند رئيسهم سعد بن عبادة، يريدون أن يبايعوا، يريدون أن يستخلفوا أبا بكر سعد. فذهب أبو بكر وعمر ودخل على الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وإذا بالأنصار يتفاوضون في أمر الاستخلاف، من الذي يكون خليفة؟ سعد بن عبادة أنصاري خزرجي، بل سيد الخزرج وعظيمها، أما سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد الأوس فقد مات بعد عام الخندق. إذن خلى الجو لسعد بن عبادة الذي يتولى سعد بن عبادة. فلما ذهب أبو بكر وعمر والأنصار يريدون أن يبايعوا سيدهم سعد بن عبادة، قال عمر أو قال أبو بكر: الخلافة في قريش، الخلافة في قريش، الخلافة الإسلامية، الولاية العامة لأمر المسلمين لا تكون إلا في قريش. الأنصار ليسوا من قريش، الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم الذين أنزل الله تعالى في شأنهم والذين تبوأوا الدار، الدار اسم للمدينة، والذين تبوأوا الدار والإيمان، المدينة من أسمائها دار الإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني قبل المهاجرين، هؤلاء هم الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأن العرب الذين كانوا يسكنون في هذه المدينة طيبة هم الأوس والخزرج فقط، بقية العرب حول المدينة ليسوا داخلها. فهؤلاء الأنصار ليسوا من قريش، قريش يعودون إلى كنانة، يعودون إلى مضر، يعودون إلى عدنان، أما الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم فيعودون إلى قحطان، سكنوا طيبة لما انفجر سد مأرب أتوا إليها وأقاموا بهم، وكان بالمدينة يهود ساكنوا اليهود، لما انفجر السد جماعة منهم ذهبوا إلى العراق، جماعة منهم ذهبوا إلى الشام، جماعة منهم أتوا إلى طيبة، وما كانت تسمى المدينة ولا تسمى طيبة، وإنما كانت تسمى يثرب، ونهى النبي بعد الإسلام أن تسمى المدينة يثرب، وإنما تسمى المدينة المسكينة طيبة. طابة لها قرابة 70 اسم، دار الإيمان، دار الإيمان، الكل فيها سوا سواسية، الكل فيها مهاجر، الكل فيها قادم. أول مهاجر من؟ سيد الخلق، أول مهاجر صلوات الله وسلامه عليه، أبو بكر، عمر، عثمان، علي بن أبي طالب، العشر المبشرين بالجنة، غالب أصحاب النبي ما عدا الأوس والخزرج فقط. الأوس والخزرج هم الذين كانوا يقطنون دار الإيمان. إذن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ليس قرشيا وإنما هو خزرجي، لا تكون البيعة له ولا يستحق هذا 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 هذه لا تستحق هذه القبيلة أن تتولى إمرة المسلمين الولاية العامة. ولذا قال أبو بكر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش. تنازل الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير، ما رضي أبو بكر وعمر، بقية الأنصار فهموا أن النبي قال الخلافة في قريش، إذن لا يبايع سعد بن عبادة، فبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة، فتولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة بعد رسول الله. ولما يقبر ولما يدفن، قبل أن يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، بايع الصحابة أبا بكر رضي الله تعالى عنه في موضع السقيفة. بعد ذلك جاء أبو بكر إلى المسجد، انهال الناس على أبي بكر وبايعوه بالخلافة بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بعد أبي بكر بويع بالخلافة عمر، بعد عمر بويع بالخلافة عثمان، بعد عثمان رضي الله عنه بويع بالخلافة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بعد علي بن أبي طالب بعدما استشهد بويع بالخلافة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أرضاه، أقام بها أشهر، وبعد ذلك تنازل لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أرضاه. بعد ذلك صارت الخلافة في الأمويين إلى سنة 121 من الهجرة تقريبا. بعدها بويع بالخلافة العباسيون إلى القرن السادس، الخلافة في قريش بعد ذلك وقع ما وقع من أمر التتار عليهم لعائن الله وغزوهم لبلاد الإسلام وقتلهم للخليفة المسلم العباسي وكيدهم للإسلام والمسلمين، صارت دول وولايات مختلفة إلى آخر ما هو معلوم في كتب التاريخ. نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف أبا بكر، وإنما الذي بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة الصحابة في يوم السقيفة. كذلك يجب أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استخلف أحدا ولم يعين أحدا، لم يعين أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي فضلا عن غيرهم، ما سمى إنسانا بعين، لكن توجد إشارات، هذه الإشارات تنبئ بأن الأولى بالخلافة أبو بكر. من هذه الإشارات ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام يوم أن ذهب إلى قباء ليصلح بين بني عمرو بن عوف أخواله. بنو عمرو بن عوف وقع بينهم خلاف وهم أهل قباء، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليصلح بين القوم، وقال لبلال بن رباح مؤذن رسول الله: يا بلال، إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر فليصلي بالناس. ما قال مر عمر ولا عثمان ولا علي ولا أبي بن كعب ولا معاذ، قراء حفاظ، الحفاظ أبي ابن مسعود، زيد بن ثابت من الأنصار، عبد الله بن مسعود من المهاجرين، سالم مولى أبي حذيفة من المهاجرين، جمع القرآن، حفاظ. ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يدعوهم ليؤم الناس للصلاة التي سيتخلف عنها رسول الله، وإنما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تأخر رسول الله، جاء وقت الصلاة، نادى بلال، أتى إلى أبي بكر: يا أبا بكر صلي بالناس. أين أصلي بهم؟ أصلي بهم في عالية المدينة بالسن؟ لا، وإنما أصلي بهم في هذا الموضع الذي يصلي فيه رسول الله. تقدم أبو بكر، كبر ولم يركع، وإذا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه يعود من قباء ويدخل المسجد، ولما رأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثوا جلبة من مصفف، ومنهم من يضرب على فخذه، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت في صلاته، فلما كثر الأمر التفت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم خلفه. دخل رسول الله ووقف في الصف الأول يريد أن يأتم بأبي بكر، يعني أن يصلي خلف أبي بكر. فعاد أبو بكر القهقرى، يعني عاد رجع إلى الوراء ليتقدم رسول الله، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشير لأبي بكر: أنكما كنت، أنكما كنت، ابقى. النبي أقر حتى يصلي، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام استمر في رجوعه وتقدم رسول الله وصلى تلك الصلاة. وبعدما صلى قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: ما منعك أن تصلي إذ أمرتك؟ لما لم تستمر وتبقى وقد أمرتك بالبقاء؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يقف بين يدي رسول الله. أنا ابن أبي قحافة، أبو قحافة، أبو بكر اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، أيكون لابن أبي قحافة أن يقف بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ والتفت النبي إلى القوم، إلى المصلين، وقال لهم: من نابه شيء في صلاته، من نابه شيء، من أصابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء. هذه الجلبة التي وقعت منكم نحنحة، تصفيق ضرب على الأفخاذ، هذا أمر لا ينبغي، وإنما على الرجال أن يسبحوا. سبحان الله سبحان الله. اعترى الإمام شيء، أصابه خطأ، قام إلى الركعة الثانية الثالثة، حصل شيء، نقول بألسنتنا سبحان الله سبحان الله حتى يتذكر الإمام. أما النساء فأصواتهن عورة، حتى في الصلاة ما تتكلم، وإنما تصفق بيدها وهي بين يدي الرب، والناس بين يدي الرب تبارك وتعالى. المرأة الجنس اللطيف لا تتلفظ، لا تقول للإمام شيء، لا تقول حتى سبحان الله، وإنما تصفق بيدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. المرأة إذا أصاب الإمام شيء صفقت، تكرر تصفق، ولا تقول سبحان الله جهرا ليسمعها الإمام ومن خلفه. لله عليه، والناس بين يدي الرب، لا يلتفت أحد إلى معصية الله تعالى وهو بين يديه، قائم، راكع، ساجد، تالي، ذاكر، ومع ذلك المرأة لا تقول سبحان الله. أيجوز لها أن تقف لتكون إمامة، لتكون قاضية؟ أيجوز أن تتولى منصب قضاء، أن تتولى منصب إمامة، أن تتولى منصب قيادة جيوش، أن تتولى عزف على العود والكمان والرجال يسمعون وصوتها رقيق رؤوم؟ أيجوز هذا في بلاد الإسلام وبلاد المسلمين؟ ألا نعتبر بما يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. المرأة تصفق، والمرأة لا تؤم، المرأة لا تكون إمامة لجماعة الرجال أبدا، لا تؤم زوجها، لا تؤم ولدها، لا تؤم عمها، لا تؤم أحدا من أقاربها، وإنما تؤم المرأة النساء فقط. المرأة تكون إمامة لجماعة النساء، تؤم أهل بيتها، أولادها الصغار، بناتها. اجتمعنا النساء أو النسوة في محفل، يقدمن واحدة تصلي بهن وتكون بينهن، لا تتقدم. هكذا أمرنا الإسلام. وإذا صلت لا ترفع صوتها حتى يسمع صوتها الغير من الرجال، وإنما تسمع المرأة من بجوارها من النساء فقط. الإسلام دعانا إلى خير، دعانا إلى أمر خير ورشد، لكن اسمحوا لي، ما عرفنا الإسلام، ما اقتفينا آثاره، ما عملنا بما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحسننا ما نريد. خلاصة الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن الذي يؤم أبغض. بالله عليكم يا إخوان، أليس هذه إشارة صريحة واضحة تبين على أن الذي يستحق أن يكون بعد رسول الله هو أبو بكر؟ لأنه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذه قضية. القضية الأخرى وهي أصرح، مرض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مرض الوفاة، مرض الموت، ومات النبي في هذا المرض. مرض ولم يقوى على أن يؤم الناس، واشتد عليه المرض. أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، الأولياء، الصلحاء، الأتقياء، الرسل، الأنبياء، الله جل وعلا يختبرهم، يبتليهم، يصيبهم بأمراض وأدواء وأشياء حتى يرفع الله درجاتهم عنده في الآخرة. ولذا يشتد المرض على المصطفى، واشتد في هذا المرض فكان يؤتى بسبع قراط من بئر غرس ما بارد فيهال على رسول الله من شدة ما يصاب من حمى. وفي مرض موته قبل أن يموت بدقائق صلوات الله وسلامه عليه كان يضع يده في إناء فيه ماء ويضع على وجهه يهون ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت. يسأل الله جل وعلا أن يخفف عنه سكرات الموت وهو رسول الله. ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: أنا لا ألوم أحد ولا أعيب أحد بعدما رأيت ما وقع على النبي من شدة السكرات التي أصابته. فنسأل الله تعالى أن يهون علينا سكرات الموت. وينبغي لنا أن ندعو الله تعالى في أوقات الإجابة بأن يهون علينا سكرات الموت: اللهم هون علي الموت وما بعد الموت. هذا الوقت وقت اختبار، إذا بلغت الحلقوم، إذا التفت الساق بالساق وظن أنه الفراق، إلى ربك يومئذ المساق، يكشف الحجاب، يرى ملك الموت، يرى أعوانه، يرى العملية التي تقع لخروج الروح. وأول ما تخرج أيها الأخ إنما تخرج من القدم إلى أن تبلغ الحلقوم، قد يكون في يوم وقد يكون في أسبوع وقد يكون في 10 أيام وقد يكون في ثانية وقد يكون في أقل أو أكثر. تنزع تخرج، ويرى المرء ما يرى، ويبتلى بما يبتلى به. ومن ضمن ما يبتلى به العبد عند سكرات الموت أن الشيطان لعنة الله تعالى عليه يأتي إلى الميت وهو في السياق وهو محتضر وهو عند الموت، يقول له: ألست بربك؟ ألست بربك؟ يرى الشيطان ويرى ملائكة الله ويرى ملك الموت وأعوان ملك الموت، وإذا باللعين لعنة الله تعالى عليه يأتي ويقول للمرء: ألست بربك؟ ومعه ماء يريد أن يسقيه. هذه من فتنة المحيا والممات. والنبي صلوات الله وسلامه عليه علمنا التعوذ من 4 أمور: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أربعة أمور كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه أن يتعوذوا بالله تعالى منها: أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. احتضر الإمام أحمد وصاروا يلقنونه لا إله إلا الله، ومن السنة أن يلقن الميت عندما نرى عليه علامة الموت نلقنه لا إله إلا الله. لا نقول له قل لا إله إلا الله بعد دقائق قل لا إله إلا الله، لا، وإنما الحاضر يقول لا إله إلا الله حتى يسمع الميت فيقول لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هكذا قال رسول الله. ومن السنة أن نقرأ في حالة الاحتضار عندما يكون الميت محتضرا قبل أن تنزع الروح منه أن نقرأ سورة ياسين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم، وفي رواية صحيحة اقرأوا عند موتاكم، عند لا بعد الوفاة، بعد الوفاة انتهى كل شيء، وإنما عند الوفاة عند الاحتضار نقرأ عليه سورة ياسين، يسمع يعتبر، يسمع ما أعد الله للمتقين، ما أعد الله تعالى للفجار. وربما أنه متى ما سمع هذه الآيات تكون سببا لحسن الخاتمة، وأما بعدما انتهى انتهى على ما هو عليه، إما في جنة وإما في نار، لا يخلو من أحد أمرين. إذا قراءة سورة ياسين بعد خروج الروح ليس مشروعا، وإنما المشروع الذي قاله رسول الله: اقرأوا عند. وعلمت ما هي الحكمة، ما هو السبب نقرأ عنده قبل أن يموت وقبل أن تخرج الروح من الحلقوم سورة ياسين. سورة ياسين هذه السنة، هذا ما شرع لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عندما يحتضر، عندما يموت قبل أن يموت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الوفاة ولم يقوى على أن يأتي يصلي بالناس، قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا الكلام سمعته عائشة، وسمعه غير عائشة، وعائشة رضي الله تعالى عنها سار بأبيها لا تريد أن يتكلم الناس على أبيها، أن أبا بكر رضي الله عنه بادر وصلى وتقدم والنبي حي، لا تريد أن يقال هذا. فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسير حزين لا يقوى على أن يقف في مقامه، يستولي عليه البكاء، فلو قلت مروا عمر فليصلي بالناس فماذا قال رسول الله؟ قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. مرة أخرى: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها اتخذت لها مسار آخر، تريد أن تلب، رضي الله عنها وأرضاها، ذهبت إلى حفصة بنت عمر: يا حفصة، تعلمين أن أبا بكر أسير حزين لا يقوى على أن يقف ويصلي في مقام رسول الله، اذهبي وقولي للنبي مروا عمر فليصلي بالناس. فما كان من حفصة رضي الله تعالى عنها إلا أن أتت إلى رسول الله: يا رسول الله، لو قلت قلنا حاش لله ما هذا، عندما قلنا حاش لله ما هذا بشر، هذا باللسان، أما القلب فامتلأ بما هو ممتلئ به. لهذا قال النبي: إن كنا صواحبات يوسف، شابهتن صواحبات يوسف، تقلنا شيئا باللسان وفي القلب ما هو أدهى أعظم. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذا في آخر الأمر قبل أن يموت النبي بأيام. ما عين النبي وقال استخلف أبا بكر، العباس عمه علي بن أبي طالب، وإنما قال مروا أبا بكر. تقدم أبو بكر، صلى أبو بكر الأيام، والنبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة لا يقوى على الخروج للصلاة، وجد يوما في نفسه خفة فرفع الستار والناس يصلون خلف أبي بكر، فخرج صلوات الله وسلامه عليه يهادى بين رجلين، علي بن أبي طالب آخذ بضبعه، ورجل آخر أسامة بن زيد، خرج من البيت يأتي إلى موضع المحراب ورجلاه تجران في التراب ورأسه معصوب من شدة الألم والمرض صلوات الله وسلامه عليه، وأتى وجلس يصلي قاعد، مريض، يهادى بين رجلين رجلا تجران في التراب، جلس وصلى. وقد اختلف العلماء في هذه الصلاة، أكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر، أبو بكر قائم والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد والناس يصلون خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. المهم أن موضع الدلالة مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وبهذا دلالة واضحة على أنه لا يجوز التخلف عن الجماعة، لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة. من سمع الله أكبر الله أكبر وبجواره مسجد عليه أن يدع ما بيديه ليصلي مع الجماعة، فإن النبي خرج يهادى بين رجلين، وإن النبي خرج وهو معصوب الرأس، وإن النبي خرج يصلي وهو قاعد وما قوي على أن يصلي قائم، فهل يجوز لي ولك أن نسمع النداء ينادي المنادي ونحن على كراسي المقهى ونحن على ماصات العمل ونحن في الحوانيت لنبيع ونشتري والمؤذن يقول الله أكبر الله أكبر ونحن مسلمون والمنادي ينادي من على المنار حي على الصلاة حي هلموا تعالوا اقبلوا، المنادي ينادي يهود أي ينادي مجوس أي ينادي نصارى، أم أنه ينادي من قال لا إله إلا الله؟ فمن قال لا إله إلا الله مؤمنا بها إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح لا يجوز له أن يتخلف إلا لعذر. لحديث أبي سعيد، واسمعوا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء، الأذان فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. العذر مريض، ممرض، خايف، موظف على مكتب عذر، صاحب بقالة يبيع ويشتري، يسمع لا اله الا الله حي على الصلاة، فهذا عذر؟ والله ليس بعذر، ليس بعذر، عليه ان يدع البيع والشراء ويقبل الى الله تبارك وتعالى لانه مسلم. والله تعالى يقول انما يعمر مساجد الله، انما يعمر مساجد الله، انما يعمر مساجد الله، اكملوا الآية، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي لا يعمر مساجد الله لا يؤمن بالله واليوم الآخر. يا جماعة، يا جماعة، اننا في غفلة، اننا في بعد، اننا مع الأسف لعلمنا تثقفنا من الشهادات العالية، وصلنا الى ما وصلنا اليه من تقنية تكنولوجيا حضارة مدنية، ولكننا ما عرفنا لماذا خلقنا الله، لماذا خلقنا الله، ما الذي طلبه الله منا، الذي خلق، الذي خلق يأمر هذا العبد المخلوق متى ما سمع النداء، متى ما سمع الله أكبر، الله أكبر، إذا لم يكن له عذر مقبول عند الله عليه أن يقبل ويأتي إلى بيوت الله وإلى مساجد الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت مرض مرضا شديدا حتى صار يفرغ عليه 7 قرب من ماء بارد من بئر غرس، وبئر غرس في عالية المدينة، وعالية المدينة مشهورة بالارتفاع وبشدة البرد. فلما وجد في نفسه خفة بادر وأتى وصلى صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد في هذا الحديث، الدليل من هذا الحديث، أنه صلوات الله وسلامه عليه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس أياما. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يصلي بالناس أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأكرر وأقول لكم مرة أخرى، لن تجدوا آية ولن تجدوا حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليفة بعدي أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إشارة، هذه الإشارة تغني عن العبارة، ورب إشارة تغني عن عبارة. لو قدم النبي للإمامة قدم العباس بن عبد المطلب أو علي بن أبي طالب أو أحدا من آل هاشم، لقلنا إن النبي أشار إلى أن الخليفة بعده هو فلان. ولكن لما لم يدعو النبي إلى شيء من هذا، ننظر ماذا عمل المسلمون بعد رسول الله. الذي عمل المسلمون بعد رسول الله أنهم بايعوا أبا بكر للخلافة في السقيفة، وبعد ذلك بايعوه في هذا المسجد، ومن ضمن من بايعه علي بن أبي طالب، ومن ضمن من بايعه العباس بن عبد المطلب، ومن ضمن من بايعه بنو هاشم. المسلمون المؤمنون المتقون ورضوا بأن يكون الخليفة أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل كان الإمام علي بن أبي طالب وزيرا لأبي بكر، وزيرا لعمر، وزيرا لعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. بل زيادة على هذا، إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من حبه لأبي بكر وعمر وعثمان زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب. الإمام علي جبان، علي بن أبي طالب يجاري، يكره عمر ويزوج ابنته، وأنفس شيء عند الرجل من ابنته، بضعة من يأخذها ويزوجها لعمر رضي الله تعالى عنه. وأريد أن أقول لكم قبل النداء، قبل الأذان، لا تلتفتوا إلى ما سجل في بعض كتب التاريخ، ولا تلتفتوا إلى ما دونه بعض الحاقدين
على أصحاب سيد المرسلين، فقد افتروا ووضعوا وكذبوا واخترعوا أشياء تدل على الخلاف بين أصحاب رسول الله، بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بين فاطمة رضي الله تعالى عنها وغيرهم، بين فلان وفلان. لا تلتفتوا إلى هذا الشيء ولا تعيروه اهتماما، لأن التاريخ لا يحتج به إلا إذا كان السند صحيحا، وإنما نعتمد على ما قال الله تعالى لنا. وماذا قال الله تعالى لنا معلما ومرشدا؟ قال الله تعالى لعباده: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا أخي، أنا أبغضك وتبغضني وأكرهك وتكرهني لأننا متعاصران، أزاحمك وتزاحمني، ربما أن أخذ حقك أو تأخذ حقي، ربما أنني أحسدك أكرهك تكرهني، متعاصرين. لكن بالله عليك، ما الذي بيني وبين أبي بكر؟ ما الذي بيني وبين عمر وبين عثمان وعلي وبين أصحاب المصطفى الذين أيد الله تعالى بهم هذا الدين، الذين اختارهم الله لصحبة سيد المرسلين، الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، الذين بايعوا رسول الله عند العقبة، الذين قاتلوا مع رسول الله يوم بدر وأحد والخندق وغيرها من الغزوات، الذين مات النبي عنهم وهو راضي على ما أكرههم، على ما أغضبهم، على ما تكون الإحن بيني وبينهم، على ما أختلق الأشياء ضدهم، بل علينا أن نتأدب بهذا الأدب.